الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب.
وكانت القوانين الرومانية القديمة تجعل من المرأة والأطفال ملكا للزوج كما لو كانوا أمتعة وأنعاما، لهذا كان للأب من بين الحقوق الأخرى الحق في أن يعرض ابنته المولودة حديثا في السوق العام إذا كانت له بنت أخرى. ولسنا بحاجة إلى أن نذهب بعيدا، فهؤلاء أسلافنا كانوا يرون شرعية تطبيق العقوبة على مجرد ظن الجريمة، وكانوا بلا أدنى قلق يشاهدون الفرد مشنوقا من أجل اختلاس تافه. ولكننا عندما نوازن بين أحوال الضمير في العصر الواحد في أقطار مختلفة، فإننا نجد أيضا فروقا لا تكاد تحصى ولا تعد، على أن الدلالة العميقة إنما هي مظاهر اختلاف الضمير في البيئة الواحدة وفي الجماعة الواحدة المتحضرة المتمدنة. وبعد أن أورد الدكتور أمثلة شتى مما ساقه العالم الفرنسي الكبير أندري كريسون، قال: هذه الأمثلة إنما هي قطرة من بحر مما يمكن أن يبرهن به على اختلاف الضمير بحسب اختلاف الزمن أو اختلاف الثقافات في البيئة الواحدة. وهناك أمثلة لا تحصى إذا قارنا ضمائر العرب في العصر الجاهلي بضمائرهم في العصر الإسلامي، أو ضمائر الوثنيين في مكة بضمائر المسلمين فيها عند نشأة الإسلام. والنتيجة لكل هذه المقارنات هي أن اتخاذ الضمير كأساس للأخلاق أو كمقياس لها إنما هو مجرد حماقة وعبث. ومن الشبه التي جعلت الناس يؤمنون بمنزلة كبرى للضمير ويرفعونه أنه قد شاع بين بعض الطوائف أن الضمير قوة فطرية معصومة بطبيعتها، ولكن هذه الدراسة السابقة تؤدي بنا لا محالة إلى أن الضمير قوة فطرية حقا، ولكنها قوة غير معصومة، لأنها تربى وتكتسب فيما يتعلق باللون الذي تتخذه. وهي وإن كانت قوة فطرية إلا أنها تتلون بحسب ما تتغذى به من ثقافة ومن وراثة، وهي تختلف في الورد في الفرد الواحد بحسب اختلاف سنه وبحسب تنقله من بيئة إلى أخرى وبحسب الكتب التي تمده بالثقافة العقلية أو التهذيب الروحي وبحسب اختلاف الأصدقاء الذين يلازمهم الإنسان في حياته الواحدة والآخر. والضمير إذن متأرجح متقلب لا يستقر له قرار، لأنه حتى لو مكث على حالة واحدة تجاه مسألة معينة فإنه في هذه الحالة النادرة يتأرجح أيضا قوة وضعفا واتزانا وإسرافا. والوضع الصحيح إذن بالنسبة لأساس الأخلاق أن نلجأ إلى الدين نستمد منه الهداية والإرشاد، فإنه وحده المعصوم. والدين الإسلامي قد أتى في الجانب الأخلاقي بكل ما تتطلبه النفوس المرهفة والأفئدة المتعطشة للاستقامة، لقد أقر بذلك كبار الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وغيره. لقد رأى ابن سينا أن الدين الإسلامي أتى بأكمل نظام أخلاقي تشريعي بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للأسرة وبالنسبة للفرد، وتحدث ابن سينا عن ذلك غير مرة في مختلف كتبه. أما صلة الدين بالضمير فإنها صلة هيمنة وتوجيه وإرشاد وسيطرة، إنها صلة هيمنة تستمر مدى الحياة، وإذا ما زالت هذه الهيمنة في أي فترة من فترات الحياة فإن الضمير يختل توازنه ويتأرجح ويتذبذب، لأنه يحتاج باستمرار إلى القائد المربي، وليس القائد المربي إلا الدين. عنوان: البذل والتضحية. مهما يكون الخلاف بين المثاليين والواقعيين من فلاسفة الأخلاق، فإن الفردية وبعبارة أوضح الأنانية جزء من الكيان الفطري للإنسان، فهو بما ركب فيه من دوافع نفسية أناني يحب الخير لنفسه والمنفعة لذاته قبل كل شيء، وهذا أمر اقتضته الحكمة الإلهية لعمارة الأرض واستمرار الحياة وازدهارها، ثم هو من مقتضيات الابتلاء الذي بني عليه تكليف الإنسان واستخلافه في هذه الأرض. وفي الإنسان بلا شك نزعة اجتماعية غيرية فطرية كذلك، ولكنها لا تقاوم نزعته الذاتية لو خليت وشأنها. ومن هنا ترى الإنسان حريصا على أن يجمع لنفسه من أسباب النعمة ما استطاع، حريصا على الاستئثار به دون غيره، حتى إنه لا يشيب ويهرم ويشب معه الحرص والشح. ولذا وصفه خالقه بقوله: وكان الإنسان قتورا وأحضرت الأنفس الشح. وصور رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ حرص الإنسان على الدنيا وطمعه في متاعها فقال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. وإذا ترك الإنسان لهذه الأنانية تسيطر على نفسه وتحكم سلوكه وتوجه علاقاته بالناس، فلن نجد فيه إلا إنسانا جشعا شحيحا، كل همه أن ينتفع ولا ينفع، وأن يأخذ ولا يعطي، يريد أن يربح ولا يريد أن يربح، ولا يريد أن يعمل، يقول دائما لي ولا يقول يوما علي، ضنين بكل ما عنده، شره إلى ما عند غيره. والبلية كل البلية أن تشيع هذه الروح الخبيثة في مجتمع فيقول كل امرئ فيه نفسي نفسي، ولا يقول أمتي أمتي. والإنسان إذا ترك ونزعته الفردية فإنه يؤثر غالبا السلامة، ولا يرضى بتعريض نفسه لخطر أو أذى من أجل فكرة أو رسالة أو مصلحة كبرى. ولو سرت هذه الروح روح طلب السلامة لوقفت عجلة الرقي وأفلت شمس الحضارة وانطمست معالم الحق وغاضت ينابيع الخير. فإن رسالات النبيين وأفكار المصلحين لم تعلو كلمتها إلا ببذل النفس والمال والتضحية بكل غال وعزيز من وطن وأهل وعشيرة. وليس هذا في عالم المعاني والأفكار فحسب، بل نجد الأعمال العظيمة والمشروعات الضخمة والانقلابات الكبيرة في عالم الإنتاج والعمران والاقتصاد والصناعة والتجارة إنما جاءت نتيجة مخاطرات ومغامرات وتضحيات في مبدأ الأمر. إن الذي يجعل كل همه في طلب السلامة لا يصنع شيئا ذا بال. ومن قبل قال الطغرائي في لاميته: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل. وقال أبو الطيب: ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعاني رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. والمجتمع الذي يريد أن يبني مجدا ويشيد حضارة وينهض برسالة في حاجة إلى جهود مضاعفة للبناء والرقي والنهوض، في حاجة إلى عقول لا تسأم التفكير، وإلى سواعد لا تشكو التعب، وإلى عزائم لا تشكو الملل والفتور، في حاجة إلى الإنسان الذي يعطي قبل أن يأخذ ويؤدي الواجب قبل أن يطلب الحق. والإنسان الذي تقر عينه بفراق الأهل من أجل الأمة، والغربة من عن البيت من أجل الوطن، ويطيب نفسا ببذل المال عند الحاجة وبذل الروح عند الضرورة، ويضحي بمصلحته الخاصة في سبيل المصلحة العامة، ويرضى بالتقشف والشظف والحرمان إذا كان فيه انتصار لحق أو خير، بل يستمرئ المر ويستعذب العذاب ويرحب بالموت الزؤام في سبيل ما يؤمن به من الهدى والحق. فليت شعري أين يوجد هذا الإنسان وفي أي مدرسة يتخرج؟ لعمري إن المدرسة الفذة التي تخرج هذا الصنف من الناس هي مدرسة الإيمان. الإيمان هو الذي يهون على الإنسان شهواته ومطالب دنياه، فإذا هو يكتفي بما يسد الجوعة من الطعام وما يستر العورة من اللباس، وإذا هو يرضى بالقليل من المال والمتواضع من المسكن، بل يهون على الإنسان ماله فينفقه ومسكنه فيهجره وأهله فيرحل عنهم، بل يهون عليه حياته نفسها، فإذا هو يضع رأسه على كفه يخوض المعامع رابط الجأش راضي النفس مطمئن الضمير، فإذا أدركه الموت في ميدان الجهاد استقبله بارتياح وسرور، لأنه يوقن أن وراءه الجنة ورضوان من الله أكبر. ذلك أن الإنسان يكاد لا يعطي شيئا إلا ليأخذ في مقابله شيئا نقدا أو نسيئة، فنفسه تتطلع دائما إلى الجزاء العادل على ما قدم. وقد حاول الفلاسفة الماديون أن يشبعوا هذا الجانب بالأجزية الأخلاقية المجردة عن الدين، وعن طريق ما أسموه الضمير الذي يجزي فاعل الخير ومؤدي الواجب بالسرور والرضا والارتياح الذي يحسه الإنسان بين جنبيه. ولكنهم حاروا كيف يجزى من يضحي بنفسه ويبذل روحه ويموت شهيدا في سبيل الحق. إنه لا مجال لرضا النفس وراحتها بعد الموت عند هؤلاء الماديين، والموت عندهم فناء محض. إن الإيمان بالله وبجزاء الآخرة هو الذي يحل هذه العقدة. وفي البذل والتضحية باسم الدين إرضاء لهذا الجانب في نفس الإنسان، فإن ما أعطاه المؤمن يعود عليه أضعافا مضاعفة، وما أنفقه من مال فالله يخلفه، وما أصابه من أذى في نفسه أو بدنه فالله معوضه عنه، وإذا قدم روحه في سبيل الله فمات أو قتل فلم يمت في الحقيقة، وإنما هو حي عند ربه يرزق. وفي هذا كله يقول القرآن: وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إن كل جهد مادي أو أدبي نفسي أو بدني يبذله المؤمن في سبيل الله مهما يبلغ من ضآلة حجمه فهو محسوب له في رصيد حسناته عند الله، لا يضيع منه مثقال ذرة، حتى الخطوة التي تمشيها قدمه، وحتى الفلس ينفقه، وحتى الإحساس بالجوع أو العطش أو التعب. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فلا عجب أن نرى دينا كالإسلام يقدم لنا في مرحلة قوته وازدهاره نماذج رائعة للتضحية والبذل والكفاح والجهاد، وبأعداد هائلة تقدم ما تملك من نفس ومال في سبيل الله وهي قريرة العين. عنوان هامشي: نماذج مؤمنة للبذل والتضحية. وحسب المرء منهم أن يسمع أو يقرأ آية من كتاب الله تدعوه إلى الإنفاق والجهاد، فإذا هو يسارع إلى تنفيذها ولا يحجم ولا يتردد، مقدما النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله. قرأ أبو طلحة الأنصاري سورة براءة حتى بلغ هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: خفافا وثقالا، شبانا وكهولا، ما سمع الله عذر أحد. وقال لبنيه: أي بنية، جهزوني جهزوني جهزوني، يعني للجهاد. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال: ألا جهزوني. فجهزوه بجهاز الحرب فغزى في الحرب فمات في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام فدفنوه فيها رضي الله عنه. وخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له إنك عليل، فقال استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. ورأى بعضهم في غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فقال له يا عم إن الله قد عذرك، فقال يا ابن أخي قد أمرنا بالنفير خفافا وثقالا. ولقد روي في بعض الغزوات أن الابن وأباه كان يتسابقان إلى الجهاد فيقرعان بينهما فتخرج القرعة للابن، فيقول الأب آثرني يا بني أنا أبوك، فيقول الابن إنها الجنة يا أبتي ولو كان شيء غيرها لآثرتك به. وعمرو بن الجموح الأنصاري أعرج شديد العرج، وكان له 4 بنين شباب يغزون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم أحد طلب إلى بنيه أن يعدوا له عدة الجهاد، فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني هؤلاء يمنعونني أن أجاهد معك، فوالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إن منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح. وهذا نموذج آخر من نماذج التضحية، نموذج التضحية بالراحة والثروة والاستمتاع بالحياة الرضية الناعمة وارتضاء الحرمان والمشقة والبلاء والأذى في سبيل الله. فتى كمصعب بن عمير نشأ في الحلية وربي في الرفاهية والنعمة بين أبوين يحبانه أشد الحب ويحنوان عليه أعظم الحنو، يغذوانه بأطيب الطعام ويكسوانه بأحسن اللباس وينشران عليه أجنحة العطف والإيثار والرعاية والتدليل. فتى منعم مدلل كهذا، ما الذي يجعله يدع هذه الحياة اللذيذة الهادئة والهانئة إلى حياة خشونة وبأساء وزلزلة وجهاد وغربة وهجرة؟ ما الذي جعله يرضى بمفارقة الأهل والوطن ويرغب عن الثروة والجاه ويفر بنفسه مهاجرا إلى الحبشة ثم إلى المدينة حتى يموت في دار الهجرة شهيدا في أحد، فلا يجد المسلمون له ثوبا يكفي لغطاء جسده، كل الذي وجدوه ثوبا قصيرا إذا غطي به رأسه بانت رجلاه وإذا غطيت به رجلاه بانت رأسه، لا شيء إلا الإيمان. يروي ابن سعد عن محمد بن شرحبيل العبدري أحد أقرباء مصعب هذه الكلمات في وصفه، يقول كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا وسبيا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي من النعال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد خرج يعني غلط. ويقول خباب بن الأرت هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أمرنا على الله، فمن من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفيه يكفن فيه إلا نمرة. قال: فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من الإفخر. ولقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الفتى وهو مقتول مسجا في بردة، فقال والدموع تزدحم في عينيه: لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم أنت شعث الرأس في بردة. وعن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مصعب وهو منجعف على وجهه، فقرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وهذا نموذج آخر من نماذج التضحية، هي التضحية بالمال. ويرويه لنا زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: لما نزل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله، يستقرضنا وهو غني عن القرض؟ قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال: فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة. قال: ناولني يدك. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال: إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداهما لله، والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، وهو حائط فيه 600 نخلة. قال: إذن يجزيك الله به الجنة. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول: هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، ديني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي، بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعاد، فارتحلي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى المعاد. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك، بارك الله لك فيما اشتريت. وأجابته أم الدحداح وأنشأت تقول: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عفق رداح ودار فياح لأبي الدحداح، أي في الجنة. إن تاريخ الإسلام وتاريخ الأنبياء وأتباعهم في كل عصر حافل بالصور الحية والنماذج الرائعة للبذل والتضحية في سبيل الحق، وهي صور ونماذج لم يصنعها غير الإيمان، ولم يصنع أمثالها إذا أردنا لها أمثالا إلا الإيمان. عنوان: القوة. للإنسان في الحياة آمال عريضة وأهداف قريبة وبعيدة، ولكن الطريق إليها شائك وطويل، والعقبات متنوعة والمعوقات كثيرة، بعضها من الطبيعة وسنن الله فيها، وبعضها من البشر أنفسهم. فلا غرو أن يظل الإنسان في جهاد دائب وعمل متواصل ليتغلب على الآلام والمعوقات ويحقق الأهداف والآمال. وما أشد حاجة الإنسان إلى قوة تسند ظهره وتشد أزره وتأخذ بيده وتذلل له العقبات وتقهر أمامه الصعاب وتنير له الطريق. وليست هذه القوة المنشودة إلا في ظلال العقيدة ورحاب الإيمان بالله. الإيمان بالله هو الذي يمدنا بروح القوة وقوة الروح. فالمؤمن لا يرجو إلا فضل الله، ولا يخشى إلا عذاب الله، ولا يبالي بشيء في جنب الله. إنه قوي وإن لم يكن في يديه سلاح، غني وإن لم تمج خزائنه بالفضة والذهب، عزيز وإن لم يكن وراءه عشيرة وأتباع، راسخ وإن اضطربت سفينة الحياة وأحاط به الموج من كل مكان. فهو بإيمانه أقوى من البحر والموج والرياح. وفي الحديث: لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال. وهذه القوة في الفرد مصدر لقوة المجتمع كله. وما أسعد المجتمع بالأقوياء الراسخين من أبنائه، وما أشقاه بالضعفاء المهازيل الذين لا ينصرون صديقا ولا يخيفون عدوا ولا تقوم بهم نهضة أو ترتفع بهم راية. عنوان هامشي: مصادر القوة عند المؤمن الإيمان بالله. المؤمن قوي لأنه يستمد قوته من الله العلي الكبير الذي يؤمن به ويتوكل عليه ويعتقد أنه معه حيث كان، وأنه ناصر المؤمنين وخاذل المبطلين. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. عزيز لا يذل من توكل عليه، حكيم لا يضيع من اعتصم بحكمته وتدبيره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل على الله وهو من ثمار الإيمان ليس استسلام متبطل أو استرخاء كسول، إنه معنى حافز وشحنة نفسية تغمر المؤمن بقوة المقاومة وتملأه بروح التحدي والإصرار وتجحذ فيه العزم الصارم والإرادة الشماء. والقرآن يقص علينا كثيرا آثار هذا التوكل في أنفس رسل الله إزاء أعداء الله. فهذا نبي الله هود في صراعه مع قومه عاد يجد من هذا التوكل حصنا حصينا يلجأ إليه. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا شعيب وقومه يساومون ويهددون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. وهذا موسى بعد أن تميز بقومه عن معسكر الفراعنة يقول لهم: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وها هم الرسل جميعا يعتصمون بالتوكل على الله أمام عناد أقوامهم وإيذائهم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
انتهى الوجه الأول.